بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 19 من دروس صحيح الإمام مسلم في كتاب الحج، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند حديث 65، وهو حديث كريب، وهو حديث كريب عن كريب أنه سأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا مزدلفة، وفي رواية: نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: رادفه الفضل بن عباس، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وفي رواية: سئل أسامة كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وفي الصحيحين عن أبي أيوب أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بمزدلفة. وبنحوه من حديث ابن عمر زاد مسلم: صلاهما بإقامة واحدة. وعند البخاري، وجاء رواية أخرى، وقبل ذلك نقول: عند البخاري كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. في رواية أخرى عند مسلم: صلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نتكلم عن فوائدها. نقول في تخريج هذه الأحاديث: حديث كريب أخرجه غير مسلم، البخاري والنسائي. وأما رواية سئل أسامة فإنه أخرجها غير مسلم، البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما حديث أبي أيوب فقد أخرجه غير مسلم، البخاري والنسائي وابن ماجه. وأما حديث ابن عمر فأخرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نأتي إلى شرح هذه الألفاظ، ألفاظ هذه الأحاديث. قوله حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كريب يسأل أسامة بن زيد. كريب أحد السلف يسأل أسامة بن زيد: كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ يعني حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حين كنت رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ركبت وراءه. فأخبره، قال: جئنا الشعب. هذا الشعب جاء في رواية عند مسلم أنه الشعب الذي ينزله الأمراء، وجاء عند الفاكهي أنه الشعب الذي يصلي فيه الخلفاء المغرب. الشعب في الأصل هو الطريق الذي يكون في الجبل، كل طريق في الجبل فإنه سمى شعبا، فإنه سمى شعبا. وهنا يريد شعبا معينا، وكان هناك منطقة. طبعا الآن هم خرجوا ويصف الخروج من عرفة إلى مزدلفة. هناك منطقة قبل مزدلفة كان الأمراء والخلفاء، والمقصود بالأمراء والخلفاء أمراء وخلفاء بني أمية، كانوا يصلون فيها المغرب. وكان ابن عمر ينكر عليهم. لماذا ينكر عليهم ابن عمر؟ نعم، أريد الجواب. نقول: لماذا ينكر عليهم ابن عمر؟ قلنا أن خلفاء بني أمية وأمراءهم كانوا إذا جاءوا إلى الشعب نزلوا وصلوا المغرب ثم ركبوا وذهبوا إلى مزدلفة، وكان ابن عمر ينكر عليهم. لماذا؟ نعم، نعم، ما يوجد إجابة أو لستم معي؟ من ذهب من عرفة إلى مزدلفة فإنه ينطلق من عرفة بعد غروب الشمس، كان خلفاء وأمراء بني أمية يصلون المغرب في الشعب ثم ينطلقون أيضا يعني يكملون طريقهم حتى يأتون مزدلفة. ابن عمر كان ينكر عليهم، لماذا؟ ما في أحد حج؟ ولا في أحد مرت عليه المسألة؟ ليست مسألة، من عرف صفة الحج عرف الجواب تماما. لماذا ابن عمر ينكر على خلفاء وأمراء بني أمية؟ نعم، حتى لا يتأخروا في الذهاب. طيب، جزاكم الله خيرا على المشاركة، المشاركة طيبة، وأعمال الذكر والذهن، أقول أعمال الفكر والذهن في تحري الإجابة والبحث عنها، هذا يكفي في المشاركة بإذن الله تعالى. من يذهب من عرفة إلى مزدلفة سيصلي المغرب والعشاء ماذا؟ جمعا أو ليس بجمع؟ جمع تأخير. وأين؟ في مزدلفة، في مزدلفة. طيب، خلفاء وأمراء بني أمية ماذا يفعلون؟ كانوا إذا جاءوا إلى الشعب قبل مزدلفة نزلوا فصلوا المغرب وركبوا، فكان ابن عمر ينكر عليهم لأن هذا خلاف السنة، لأن هذا خلاف السنة. قول الراوي هنا فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، يعني وجاء في رواية أخرى عند مسلم توضأ وضوءا خفيفا، يعني أنه توضأ وضوء الصلاة وخففه بأن توضأ مرة ويعني خفف استعمال الماء. وقيل المقصود بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي هو غسل بعض الأعضاء فقط، ليس معناه الوضوء الشرعي المعروف عندنا، وأنا من غسل بعض أعضائه قالوا هذا توضأ وضوءا لغويا، ولكنه ليس وضوءا يستطيع أن يستحل به ما يلزم به الطهارة كالصلاة وقراءة القرآن ونحوه، وإنما يسمى وضوء لغوي لأنه قريب من صورة الوضوء الشرعي. قوله الصلاة أمامك، أسامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يا رسول الله، يذكره الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي أن صلاة المغرب لا تصلى هنا، وكأن أسامة لا يعرف حكم الجمع وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة وخاف خروج الوقت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع تأخيرها وجمعها مع العشاء. قوله فأسبغ الوضوء، أي توضأ الوضوء الكامل، أي توضأ الوضوء الكامل. قوله ثم أناخ الناس منازلهم، وفي الرواية الأخرى عند مسلم ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. هم أول ما جاءوا يريدون أن يجمعوا المغرب والعشاء صلوا المغرب ثم رجعوا وأناخ كل واحد منهم بعيره بأن بركه وربطه ثم رجعوا صلوا العشاء. وهذا سيأتي أنه يؤخذ منه أن من جمع صلاتين فإنه يجوز له لا بأس بالفصل بينهما بشيء يسير. فلو أن إنسان على سبيل المثال صلى المغرب ثم بعد ذلك انشغل مثلا، ذهب وصل مثلا سيارته ورجع، أو مثلا ذهب لعمل يسير ورجع، فإن هذا لا يضر في الفصل بين الصلاتين المجموعتين، وسيأتي بإذن الله تعالى. قوله ولم يحلوا، حينما جاءوا إلى مزدلفة لم يحلوا رحالهم وأمتعتهم، ومباشرة بدأوا بالصلاة، مباشرة بدأوا بالصلاة. قوله ثم انطلقت في سباق قريش على الجيء، أي على قدمي إلى منى، إلى منى حينما دفعوا من مزدلفة. قوله أسامة حينما سئل عن سير النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة قال كان يسير العنق، العنق بفتح العين والنون، وهو السير بين الإبطاء والإسراع، يعني ليس بطيئا ولا سريعا. نقول فإذا وجد فجوة هي المكان المتسع نص، يعني أسرع، إذا وجد فجوة أسرع. قوله هنا في الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما يعني المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ما رأيكم بهذه الرواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا ابن عمر يخبر في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ونحن نعرف أن الصلاة تكون بإقامتين، كل صلاة لها إقامة، والصواب أن كل صلاة لها إقامة كما تقدم معنا في حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتلك الرواية مقدمة على هذه الرواية. فنقول أنه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإقامة لكل صلاة إقامة، ولم يسبح بينهما، ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء، ولا على إثر كل واحدة منهما، أي ولا عقب كل صلاة منهما. نأتي إلى فوائد الأحاديث، نأتي إلى فوائد الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول هذه الأحاديث فيها دلالة على مشروعية تأخير المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة، فيها دلالة على مشروعية تأخير المغرب مع العشاء ليلة المزدلفة، وأنه يشرع الجمع بين الصلاتين والقصر لصلاة العشاء، وذلك بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة إقامة. كل هذا دلت عليه أحاديث الباب، وتقدم بيان هذا في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فائدة ثانية أن نقول حديث كريب فيه دلالة على أن الفاصل اليسير والعمل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر. ففي الحديث ماذا؟ أنهم لما جاءوا وصلوا المغرب رجعوا إلى 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 رواحلهم، رجعوا إلى كل إنسان رجع إلى ناقته وبعيره وما يركب عليه وأناخه، ثم رجعوا وكملوا صلاة العشاء وصلوا صلاة العشاء. فهذا يدل على أن الفاصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين هذا لا يضر، هذا لا يضر إن شاء الله. الفائدة الثالثة نقول حديث كريب فيه دلالة على أن المشروع لمن قدم مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حل الرحال، فهذه هي السنة. يعني شخص جاء المزدلفة، اليوم يوم التروية، اليوم يوم التروية، وغدا هو يوم عرفة، وبالليل يذهب الناس إلى مزدلفة. إذا جاءوا إلى مزدلفة من الناس من يشتغل بماذا؟ يشتغل بأغراضه ويفرش الفرشة ويأتي بفراشه وينزل أمتعته ونحو ذلك، ونقول هذا كله خلاف السنة. فإن السنة أن إذا جاء الإنسان إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة، أن يبدأ بالصلاة. الفائدة الرابعة نقول حديث كريب فيه دلالة على مشروعية المبيت في مزدلفة ليلة يوم النحر، يعني ليلة العاشر، يعني غدا بالليل هو المشروع أن يبات في مزدلفة، هو المشروع أن يبات في مزدلفة. اختلف في حكم المبيت في مزدلفة على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن المبيت سنة، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، والواجب عندهم هو الوقوف بعد الفجر، يعني من وقف بعد الفجر، يعني لو لم يبت تلك الليلة كلها في مزدلفة لا حرج يقولون، لكن أهم شيء أن يقف بعد الفجر عند المشعر الحرام ويكفي هذا. والقول بسنية المبيت هو قول الحنفية، وهو رواية في المذهب، مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية. وعللوا ذلك، قالوا لماذا؟ قالوا لأن المبيت في مزدلفة كالمبيت من ليلة عرفة، كالمبيت من ليلة عرفة. أي ليلة؟ نحن الآن في أيام الحج، أي ليلة هي المبيت من ليلة عرفة؟ غدا أو بعد غد؟ نعم، غدا أو بعد غد؟ نعم، اليوم أو الليلة، صحيح كما قلتم، نقول الليلة بعد غد، بعد غد يوم العيد، كل ليلة أول يوم من أيام التشريق، نقول الليلة، 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 هذه الليلة التي نحن فيها هي ليلة عرفة، ليلة عرفة. المبيت في منى فيها سنة، وتقدم معنا أن يوم التروية كله سنة. هؤلاء الذين قالوا مبيت مزدلفة أيضا سنة، قالوا هو كالمبيت ليلة عرفة من منى فهو سنة، هذه علتهم فقط. والقول الثاني قالوا أن المبيت ركن، ركن، وهذا قول بعض التابعين، قال به علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، كل هؤلاء قالوا كل هؤلاء قالوا أن المبيت ركن، قالوا أن المبيت ركن لا يتم الحج إلا به. استدلوا بماذا هؤلاء؟ استدلوا بحديث عروة بن مضرس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة صلاة الفجر مزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وحديث رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة. وجه الدلالة ماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المبيت شرط حيث رتب عليه الجزاء، فمن بات قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقد تم حجه، فقد تم حجه. والقول الثالث قالوا أن المبيت من منى، المبيت من مزدلفة واجب يجبر بدم إذا فات، وهذا هو قول جمهور العلماء. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأريد منكم وجه الشاهد أو وجه الدلالة، كيف نفهم من هذا الحديث أن المبيت في مزدلفة ليس ركنا؟ كيف نفهم من هذا الحديث أن المبيت في مزدلفة ليس ركنا؟ تأملوا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وهذا حديث طبعا رواه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال عن وكيع هذا الحديث: أم المناسك. أرجع مرة أخرى لفظ الحديث، وأريد منكم كيف نأخذ من هذا الحديث أن المبيت ليس ركن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة جاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك. نعم، نريد من يستنبط، نريد فقيها يستنبط لنا، قل نريد فقيها يستنبط لنا من الحديث أن المبيت ليس ركنا، ماذا تقولون؟ نعم، تأملوا لفظ الحديث، نريد أن نأخذ من الحديث أن المبيت ليس ركنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. قبل طلوع الشمس، نقول قبل طلوع الفجر، وجه الدلالة أنه جاء لنهاية المبيت قبل طلوع الفجر، أنه لم يقيده بوقت. جيد، ممتاز. وأيضا نقرأ من يكتب أيضا. نعم، نعم، من جاء بعد طلوع الفجر، وهذا يعني أنه يبت بعد طلوع قبل طلوع الفجر. نعم، وما ذكرتم قبل قليل وجه الدلالة أنه جعل نهاية المبيت قبل طلوع الفجر، يعني لو جاء، لو أن شخصا جاء مثلا ذهب إلى مكة، مشى من الرياض وذهب إلى مكة، طبعا يستطيع أن يدرك الحج، يعني غدا يوم عرفة، لو جاء إلى عرفة ووقف بها مثلا 10 دقائق، جاء في آخر الليل مع الزحام لم يستطع الدخول إلا في آخر الليل، ووقف 10 دقائق، ثم ذهب إلى مزدلفة وجاء إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر مثلا ب5 دقائق، وصلى معهم الفجر في مزدلفة. أنا أسألكم، هذا ينطبق عليه الحديث لا شك، وجاء ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر، لكن هل بات في مزدلفة؟ هل بات في مزدلفة؟ أجيبوا لا. هل بات في مزدلفة؟ هو جاء قبل طلوع الفجر، نعم لم يبت، نقول لم يبت في مزدلفة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أدرك. أدرك، إذن المبيت ليس ركنا، ولو كان ركنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه أدرك. طيب، قد تقولون نأخذ من هذا أنه سنة، إذن نقول لا، أيضا لا نأخذ منه أنه سنة. لماذا؟ لأن حديث عروة المضرس حديث يدل على أن المبيت المزدلفة من الأشياء الحتمية التي لا بد أن يفعلها الإنسان. طيب، والأظهر والله أعلم هو القول الثالث، وأن المبيت المزدلفة واجب، من تركه جبره بدم. نأتي الفائدة الخامسة، نقول الحديث فيه بيان سنية السير من عرفة إلى مزدلفة، وهو أنه يسير سيرا بين الإبطاء والإسراع، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق يصير العنق يعني بالإبطاء والإسراع. وتقدم معنا في حديث جابر الطويل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الموضع بسكينة ووقار، والسير عنقا لا يخالف السير بسكينة ووقار، لأن السير عنقا ليس إسراعا وإنما هو بين الإبطاء والإسراع من أجل أن يدرك الصلاتين في مزدلفة، وأيضا هو في نفس الوقت هو سير بسكينة ووقار. فائدة السادسة، نقول الحديث فيها بيان حرص السلف على السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حرص السلف عن السؤال عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سأل قريب أسامة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ومبيت مزدلفة، وكل ذلك حرصا منهم ليقتدوا به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فائدة السابعة والأخيرة في الحديث، نقول حديث قريب فيه بيان جواز الإرداف، حيث أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة إلى مزدلفة ثم أردف الفضل إلى منى، وتقدم بيان ذلك في حديث جابر، وأن الإرداف لا بأس به أن يركبه وراءه، هذا معنى الإرداف. نهاية الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وزاد البخاري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. قال عبد الرحمن: ثم وقف عبد الله يعني بن مسعود حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي أيضا. أما شرح ألفاظ الحديث، قوله صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، ما رأيكم؟ هل يصح أن تصلى الصلاة قبل ميقاتها؟ لو جاء شخص على سبيل المثال، نحن الآن بعد صلاة العشاء، لو جاء شخص وقال: بكرة الفجر أنا متعب مثلا وسأكون على سفر، وأريد أن أصلي الفجر الآن وأنام لئلا أستيقظ لصلاة الفجر، وصل الصلاة قبل ميقاتها، هل يجوز ذلك أو لا؟ نعم لا يجوز. جيد، طيب ما المقصود هنا قبل ميقاتها؟ في أول وقتها، المقصود يقول في أول وقتها، جيد، ولكن هنا يقول قبل ميقاتها، فرق بين أن نقول في أول وقتها وبين قبل ميقاتها، قبل وقتها. هل هناك إجابة أخرى؟ لا بأس، حركوا أذهانكم. نعم، قبل يعني لم يحن وقت بعد، يعني قبل الوقت. لو جاءنا شخص يقول: أنا أريد أن أصلي الصلاة قبل وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة قبل ميقاتها، يقول بارك الله فيكم، المقصود قبل ميقاتها المعتاد، هذا هو الصواب، المقصود قبل وقتها المعتاد وليس المقصود قبل وقتها المشروع، لأن الصلاة قبل دخول الوقت لا يصح، لا تصح، فدخول الوقت شرط لها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في التبكير المقصود أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في التبكير لصلاة الفجر في ذلك اليوم، فصلها في أول الوقت قبل وقتها المعتاد، يعني في أول وقت، الوقت الذي لا يظهر لكثير من الناس، يعني الناس اليوم لو لم يكن عندهم ساعات على سبيل المثال، أو كانوا في البر على سبيل المثال، لن يستطيعوا، كثير من الناس لا يعرف تحديد وقت الفجر حينما ينظر إلى السماء، لا يعرف طلوع الفجر الصادق من الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة قبل ميقاته المعتاد الذي اعتاده الناس، ولماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مبكرا؟ لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مبكرا؟ نعم، أقول لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مبكرا؟ هو في مزدلفة صلى الفجر مبكرا، لماذا؟ من أجل ماذا؟ يبدو أن الكثير ممن يحضر لم يحج، أو أن من حج قد نسي. بعدما يصلي الناس الفجر في مزدلفة أين يذهبون؟ لقضاء أعمال يوم العيد؟ قد يكون التخفيف. تخفيف ماذا؟ أما قضاء أعمال يوم العيد فلن يعني لا، هذا لا يضر لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا بعدما أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس بقليل، حتى يقف عند المشعر الحرام ويتفرغ للذكر والدعاء. طيب، قوله إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، أي المغرب والعشاء، حيث صلى جمع تأخير في مزدلفة. قوله فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، أي لا يقدمون مزدلفة حتى يدخلوا في وقت العتمة وهو شدة الظلمة، وهو وقت العشاء الآخرة، وهو وقت العشاء الآخرة. قوله فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان، هذا قول فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان. هذا الحديث رواه عن عبد الله بن مسعود، رواه رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد. هذه الكلمة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه ليست من كلام مسعود، ولكنها من كلام عبد الرحمن بن يزيد، وهذا يسمى في المصطلح مرة معنا، هذا يسمى ماذا؟ نعم، وهذه لا حرج عليكم وإن لم تأتوا بها، ولكن من أسعفته ذاكرته وكان قوي الذاكرة سيأتي بها، الذي يكون زيادة في آخر الحديث وسمى قل ما كان من زيادة في آخر الحديث يسمى ماذا؟ سمى إدراج في آخر الحديث. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أولا نقول الحديث دليل على سنية تأخير صلاة المغرب والعشاء، الحديث دليل على سنية تأخير صلاة المغرب والعشاء حتى يدخل وقت العشاء وصلاتهما في المزدلفة جمعا وقصرا لصلاة العشاء كما تقدم بيانه. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على سنية صلاة الفجر في أول وقتها زيادة في التبكير، فالصلاة في أول وقتها سنة لكل صلاة إلا صلاة العشاء بالنسبة للمرأة أو من كان منفردا يعني غير مرتبط بجماعة، فإن السنة نؤخر. قلنا السنة في أي صلاة أنه يبكر يصليها في أول وقتها، لكنه في يوم مزدلفة يبالغ في التبكير وهو أكثر استحبابا، فالأصل في كل صلاة السنة أن تصلى في أول وقتها، في أول وقتها بعد الأذان مباشرة تصلى الرجل والمرأة إلا صلاتين. من يعرف هاتين الصلاتين؟ من أخذ فقه الصلاة عرف هذين الاستثناءين. نقول الصلاة في أول وقتها سنة، لكن هناك صلاتان يشرع تأخيرهما. نعم، نعم، العشاء. جيد، العشاء، الظهر يعني أي يعني الآن مثلا اليوم الظهر من السنة أن تؤخر؟ نعم، على الإطلاق. والفجر أيضا؟ لا، الفجر غير صحيح. نعم، للإبراد عند شدة الحر الظهر فإنها تؤخر في آخر وقتها حتى يكون هناك إبرادا، هاتان الصلاتان تؤخران. طيب، والأصل أن كل صلاة تصلى في أول وقتها له السنة. الفائدة الثالثة نقول زيادة البخاري فيها دلالة على سنية الدفع مزدلفة عند الإسفار، فهذا هو الوقت الذي دفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في حديث جابر الطويل، فإن من كان في مزدلفة ووقف ودعا الله عز وجل وذكر الله عز وجل إذا أسفر جدا دفع من مزدلفة إلى منى. قبل طلوع الشمس. وهذا الحديث دل على سنية ذلك. فائدة الرابعة نقول الحديث فيه حرص الصحابة على تطبيق السنة. فهو ابن مسعود بينها بقوله فقال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. وهو أمير المؤمنين عثمان يطبقها بفعله حتى أن الراوي لا يدري أيهما أسبق. هذا فيه دلالة على حرصهم وتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي إلى الحديث التي تليها. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة والثبطة الثقيلة. قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وعن عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قالت ارحل بي فارتحلناها حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها أي هنته لقد غلسنا. قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذنا للظعن. ولمسلم عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضعفة من جمع بليل. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أحاديث كلها تدور في مسألة الدفع دفع الضعفة من مزدلفة بالليل. نأتي إلى تخريج هذا الحديث. أول حديث عائشة أخرجه غير مسلم البخاري. وأما حديث عبد الله مولى أسماء فأخرجه غير مسلم البخاري أيضا. وأما الرواية التي تليها وهي حديث أم حبيبة فأخرجه مسلم وفرد به عن البخاري وأخرجها النسائي أيضا. وأما حديث ابن عباس فأخرجه غير مسلم البخاري. وأخرجه أيضا غير البخاري أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه النسائي. وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه غير مسلم البخاري. نأتي إلى شرح هذه الألفاظ ألفاظ الحديث. قال عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي سودة؟ نعم من هي سودة؟ أجيبوني من هي سودة؟ هل تعرفون سودة؟ نعم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسودة اسمها سودة بنت زمعة أم المؤمنين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. سودة امرأة ذكية لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتركها ويطلقها وهبت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت يومها لعائشة تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ولا يقسم لسودة شيء. وتوفيت سودة في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا وهبت يومها لعائشة؟ حتى تبقى وتكون من أمهات المؤمنين. لأنها إذا كانت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أمهات المؤمنين. قولها قبل حطمة الناس حطمة فتح الحاء وأسكان الطاء. والحطمة الزحمة. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدفع المزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زحمة الناس. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت سودة امرأة ثبطة بفتح الثاء وأسكان الباء ثبطة ويجوز كسرها ثبطة. والمقصود بالثبطة البطيئة الحركة. قوله والثبطة الثقيلة هذا تفسير اللفظ من الراوي القاسم، اسمه القاسم هو الذي فسره، فهذا من قبيل المدرج في وسط الحديث. فقوله الثبطة الثقيلة هذا من قول الراوي وهو القاسم. قول عائشة أحب إلي مفروح به، عائشة رضي الله عنها أحبت أن تكون استأذنت كما استأذنت سودة، فقالت لا إن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي مفروح به، من مفروح به أي من أحب إلي من كل شيء يفرح به. حديث الذي يليه من ألفاظه أيضا عبد الله مولى أسماء، عبد الله مولى أسماء هذا عبد الله اسمه عبد الله بن كيسان مدني يكنى أبا عمرو أبا عمر، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وله حديث آخر أيضا. قوله ما يبكيك أو قوله أي هنتاه، هنتاه ما معنى هنتاه؟ هنتاه منادى، تنادي شخص تقول هنتاه، امرأة تقول هنتاه، هنتاه منادى هنا التي هي مؤنث هن، وهذا هنتاه وتقول يا هنتاه يعني يا امرأة، ويا هنا يعني يا رجل. قوله لقد غلسنا أي لقد قدمنا بليل، وقوله قولها أذن للضعن أي الضعن بضم الضاء جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج، ثم أطلق على كل مرأة تسمى يقال لها ضعن، يقال لها ضعينة، والجمع ضعن، والجمع ضعن. قوله ضعفة أهلي أي من نساء وغيرهم. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث، نريد منكم الفوائد الآن، سوف أعكس الطريقة وأريد منكم أنتم تعطيني الفوائد من هذه الأحاديث، استخرجوا لي الفوائد من هذه الأحاديث. نعم سأنتظركم، أريد منكم فوائد على هذه الأحاديث. نعم أول فائدة ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نعم لا يوجد عندكم فوائد؟ أنا أجزم جزما يقينا عندكم كثير من الفوائد، ولكن تحتاج إلى من يبادر ويسارع. هذه الحديث نعم نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للضعفة وكبار السن أن يدفعوا يعني من مزدلفة بالليل. جيد، إذن هذه أول فائدة، هذه الحديث فيها دلالة على مشروعية على جواز دفع الضعفة قبل الفجر بالليل، دفعهم بالليل. وأيضا نعم نعم أحسنتم، الدافع يكون بعد غياب القمر، هذه الفائدة الثانية. هذا فيه نقول الحديث حديث عبد الله مولى أسماء فيه دلالة على أن وقت الدفع يكون بعد غياب القمر، ولا يوجد دليل يدل على توقيت الدفع لهذا الحديث. نعم وأيضا بقي فوائد هل الأحاديث أمامكم أو لا؟ أو نعذركم بأنها ليست أمامكم؟ طيب ونقول الفائدة الثالثة الأحاديث فيها جواز على أن من دفع من مزدلفة من الضعفة وغيرهم من دفع بالليل أنه يجوز له أن يرمي جمرة العقبة. ففي فعل أسماء رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، صلت الفجر في منزلها، حتى أن مولاها قال لقد غلسنا يعني نحن لازلنا في ليل، فقالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذنا للضعن. هناك أيضا من الفوائد نعم أن نقول أن من دفع بالليل جاز له أن يأتي المشعر الحرام ولو بالليل فيذكر الله عز وجل عنده ما بدا له. وهذا نأخذه من حديث ابن عمر حيث أنه كان يقدم أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ويدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. إذا هم يدفعون بالليل لكنهم يقفون عند المشعر الحرام أيضا بالليل. إذا نقول أيضا من دفع بالليل فإنه يجوز أن يأتي المشعر الحرام ويذكر الله عز وجل ويدعوه ثم يدفع إذا نأخذ من هذا الحديث أن الناس في دفعهم من مزدلفة على قسمين القسم الأول الضعفة هؤلاء يجوز لهم أن يدفعوا بليل. والقسم الثاني الأقوياء وهؤلاء لا بد أن يدفعوا بعد الفجر إذا أسفروا هذا الأفضل إذا أسفروا لكن يجوز بعد الفجر لكن لا بد أن يقضوا كل الليلة في مزدلفة هؤلاء الأقوياء. بقي من كان من الأقوياء مع الضعفاء هذا يكون في الحملات على سبيل المثال يكون في الحملة ضعفاء وكبيرة في السن مثلا وغير ذلك ويكون معهم أقوياء. إن ذهبوا بهؤلاء الضعفاء بالليل بقي الأقوياء ليس معهم من يوصلهم ونحو ذلك فنقول الأقوياء يتبعون الضعفاء في هذه الحالة وهنا ننتهي من حديث 70 ونستأنف بإذن الله عند الحديث 71 في الدرس القادم بإذن الله تعالى. كان لديكم أسئلة نأخذ هذه الأسئلة وقبل أن نأخذ هذه الأسئلة نشعركم بأن في الغد ليس هناك درس هي ليلة العيد وعلى أيضا بعد الغد وهو يوم العيد ونستأنف ثاني أيام العيد بإذن الله تعالى في نفس الموعد 7:30 إذن نستأنف يوم السبت بإذن الله تعالى. أما يوم الغد وبعد الغد فلا يوجد درس بإذن الله تعالى. يقول هنا سؤال يقول صلاة العيد تغني عن صلاة الضحى؟ لا ما تغني صلاة الضحى شيء وصلاة العيد شيء آخر. نعم الدرس كل يوم بإذن الله نستأنف من يوم السبت بإذن الله تعالى لنكمل كتاب الحج. يبدو أنه ليس عندكم أسئلة. طيب بارك الله فيكم جميعا. هنا يقول هل تغني صلاة العيد عن صلاة الفجر؟ كذلك صلاة العيد لا تغني عن صلاة الفجر. ما العلاقة بين صلاة؟ ربما التبس عليكم الأمر هل تغني صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟ وهذا ما سنوافقه بإذن الله تعالى في عيدنا الذي هو بعد غد بإذن الله تعالى. وأن ستوافق الجمعة يوم أو سيوافق العيد يوم الجمعة. وهل يجوز لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة؟ في المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز لمن صلى العيد أن يترك صلاة الجمعة فيصلي العيد ويصلي الجمعة. والقول الثاني قالوا أن من صلى العيد أجزأته عن الجمعة ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر في البيت طبعا لأنه ليس هناك من يقيم صلاة الظهر. القول الثالث أن من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر أيضا. نعم والأظهر والله أعلم أن من صلى العيد جاز له أن لا يصلي الجمعة لكن تجب عليه صلاة الظهر وهذا جاء في أثار كثيرة، من ذلك ترخيص عثمان رضي الله عنه وأرضاه لأصحاب العوالي أن من شهد معنا صلاة الجمعة رخص له، من شهد معنا صلاة العيد رخص له أن لا يصلي الجمعة. فنحن بعد غد بإذن الله تعالى ستوافق صلاة العيد صلاة الجمعة في نفس اليوم أقصد، فمن صلى العيد جاز له أن لا يصلي الجمعة، لكنه يصلي ظهرا، يصلي ظهرا طبعا يصليها في بيته لأنه ليس هناك مساجد ستقيم صلاة الظهر، وأن المساجد يصلى فيها الجمعة. أما إمام المسلمين فإنه ولو صلى العيد فإنه يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة لمن لم يشهد العيد، لأنه من لم يشهد العيد لا بد أن يصلي الجمعة، من لم يشهد العيد لا بد أن يصلي الجمعة. ولا شك أن الأفضل أن الإنسان يصلي العيد ويصلي الجمعة. قد تقول ما الحكمة في الترخيص لمن صلى العيد لا يصلي الجمعة؟ لأن الناس بعد صلاتهم يعني للعيد قد تحقق المقصود من الاجتماع لصلاة وسماع الخطبة، وهذا تحقق في صلاة العيد. والأمر الآخر أن إجابة صلاة الجمعة عليهم يفوت مقصود الفرح عليهم، يقول يعني أو ربما لا يعطيهم مقصود الفرح كاملا، فإن يتفرغوا ويفرحوا في يوم العيد. طبعا هو قول جماعة من العلماء، قول اللجنة الدائمة، قول الشيخ ابن باز، قول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب استأذنكم ونستأنف بإذن الله بعد غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.